السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا درس من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. مفاد هذا الحديث بعد الوصية بالنساء وصفه صلى الله عليه وسلم للمرأة بأنها خلقت من ضلع، وقوله أيضا: إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. مفاده أنك وإن استمتعت بالمرأة فلا بد وأن يكون فيها عوج، فلن تجد صفات الكمال قد اجتمعت في امرأة من النساء، لا بد وفي الغالب أن تجد بها نوعا من أنواع الخلل، فإن وجدتها جميلة حسناء قد ترى لسانها سليطا يؤذيك كلامها، إن وجدتها جميلة حسناء ولسانها طيب قد لا تكون محسنة للطهي في البيت، إن قد وجدتها محسنة للطهي في البيت وجميلة وحسناء ولسانها طيب، لكن أيضا قد تكون مقصرة في تربية الأطفال، ففي الغالب أنك ستجد بها خللا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن تركتها لم تزل أوجاء، كما أفاده الحديث. وهذا حتى يتطرق إلى الصالحات الفضليات، وليس في أزمننا فحسب، بل في الصدر الأول، صدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإننا إذا نظرنا إلى هذا القرن المبارك، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجد هذا واضحا. سنجد على سبيل المثال أمنا عائشة رضي الله عنها، فقيهة وعالمة ذات جمال وذات نسب، ولم يتزوج النبي بكرا غيرها، لكن ومع ذلك كانت بها غيرة شديدة، حتى إن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام، وهو عند عائشة رضي الله عنها، فتأتي عائشة بفهر أي بحجر تضرب به القصعة فتكسرها. إذا انتقلنا إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، نراها فاضلة عابدة جميلة دينة ذات حسب، هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وزوجها الله نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وكانت محسنة متصدقة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكانت زينب أطول يد بالصدقة من غيرها، وكانت عابدة تقوم من الليل تتعبد في المسجد تصلي، وقد علقت حبلا في سقف المنزل، فإذا فترت تعلقت به حتى تطيل الصلاة، إلى أن قال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. إلا أنها كانت بها حدة، لسانها فيه حدة، تحتد أحيانا ولكن تسرع منها الفيء، أي تبادر بالرجوع عما صدر منها، ولكن هناك من قد يقبل الرجوع ومن لا يقبله. قالت عائشة رضي الله عنها وهي ضرتها: ما رأيت امرأة قط أعبد ولا أورع ولا أشد ابتذالا في العمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل من زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت بها حدة تعتريها تسرع منها الفيء. إذا انتقلت إلى امرأة كأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها، تراها تقول عن نفسها: كنت أعرف فرس الزبير وأسوسه، تسيس الفرس وأجمع له النوى وأدقه، ولكني لم أكن أحسن الخبيث. كان بها خلل في مسألة الخبيث، ونسوة جارات لها يخبزن لها، ففي الغالب ستجد خللا بالمرأة. ولا يخفى عليكم أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره البخاري في صحيحه في قصة أول اتخاذ النساء المنطق، قال: اتخذته هاجر لتخفي أثرها عن سارة. أنتم تعلمون أن هاجر كانت أمة أوديت لسارة لما سلمها الله من الجبار، أخدمها هاجر، فمن ثم وهبتها سارة بعد لإبراهيم، فحملت وكانت سارة لا تحمل، فدبت الغيرة على ما ذكره العلماء. فالبشر بشر، صدق الرسول إذ قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، كما سيأتي في الحديث. قال في رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. معنى قول العلماء: المرأة خلقت من ضلع، قالوا أي ضلع أو ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام. فأمنا حواء عليه السلام خلقت من غير أم. وهنا نقف وقفة نذكر النصارى لما لهم علينا من حق النصح والتذكير. إذا كنتم تعبدون عيسى عليه السلام وتتخذونه إلها من دون الله لكونه ولد من غير أب، فأبوكم آدم أولى بذلك، فقد خلق من غير أب ولا أم. وأمكم حواء خلقت من غير أم، فمن ثم إذا كان ذلك كذلك واستجزنا أن نعبد أحدا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكان آدم أولى. ولكن كما قال ربنا سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فالله على كل شيء قدير. قال وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذه اللفظة من الناحية الحديثية تحتاج إلى مزيد اهتمام وتحرير، ألا وهي لفظة وكسرها طلاقها، وهي مدرجة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست بمدرجة؟ فالمقام لا يتسع لبيان ذلك هنا، والله أعلم. قال وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، يعني ناقة صالح عليه السلام التي أخرجها الله له كدليل على نبوته، لما طلب قومه منه معجزة أو آية دالة على نبوته، فأخرج الله لهم ناقة إذ الله قال إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، كانت ناقة عظيمة. النبي كان يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، يعني في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز يعني قوي عارم منيع في رهته، يعني أهله يوقرونه وله شأنه في قبيلة. انبعث معناها نهض، أي نهض لعقرها، أي قام نشيطا لعقر الناقة. فهذا قوله إذ انبعث أشقاها، نهض ونشط وقام جادا لعقر الناقة، أشقى رجل في قبيلة ثمود، هذا قوله إذ انبعث أشقاها. بين الرسول عليه الصلاة والسلام حال هذا الرجل فقال رجل عزيز، يعني قوي غالب لقومه، عارم، والعارم الشرير المفسد، ومنه قوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العارم، أي السيل المدمر المفسد. عارم منيع في رهته، أي ممنوع في قبيلته من أن ينال بسوء. ثم ذكر النساء، وهذا الشاهد، ذكر النبي النساء فوعظ فيهن يعني وعظ في شأنهن وذكر بأمرهن وحقهن، فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. يعني كيف يتأتى هذا أن شخصا يضرب زوجته كما يضرب العبد، يجلدها جلدا شديدا كما يجلد العبد، وبعد ذلك يطلبها للجماع؟ في هذا حكم أشار إليه بعض العلماء، إذا ظلم الزوج زوجته ضربها ضربا شديدا وهو لها ظالم، هل لها أن تمتنع من الفراش لهذا الحديث الذي هو فلعله يضاجعها من آخر يومه؟ فمن العلماء من قال في الحديث إشارة إلى تجويز ذلك لها، أن ما صنعه معها ليس من المعاشرة بالمعروف، ومن العلماء من يستأنس لذلك بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأن النفس لا تطيق تحمل الظالم، تحمل الظالم فإن امتنعت قد يكون لها عذر، وأبى ذلك آخرون من أهل العلم وقالوا لكن ذلك من سوء معاشرة الزوج لزوجته، والله أعلم. لكن قال ثم أو نتطرق إلى مسألة قد تكون فقهية تلزم معرفتها. أحيانا الزوج لا ينفق على البيت ويهمل البيت، فلا نفقة ولا رعاية، وهو هائم على وجهه، ويأتي فقط لغشيان امرأته. فنسوة كثيرات يسألنا إذا كانت هذه حاله لا ينفق ولا يسأل عن رعيته ويأتي فقط للمعاشرة، فهل لي أن أمتنع عنه جزاء وفاقا وحتى يزجر عما هو فيه؟ فأقول جوز هذا بعض العلماء، خاصة الذين بنوا على أصل هو أن الاستمتاع مقابل النفقة والنفقة مقابل الاستمتاع، وإن كان في هذا الباب بعض الضوابط، والله أعلم. قال ثم وعظهم في ضحكهم من الزرطة، فقال لما يضحك أو لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني كان من الناس من يخرج ريحا بصوت مسموع عال ومع ذلك يضحك أو يضحك غيره عليه، فكان يفعل، كان هذا يفعل ويتخذ على أنه سبيل للإضحاك أو للضحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا والله الحمد على هذا الدين القيم وعلى ما من علينا به من هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذي الخلق الحسن الكريم. فوعظهم من الزرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني كيف أنت تخرج ريحا وتضحك، كيف تخرج ريحا متعمدا وتضحك؟ هل ينبغي أن تستتر به، أن تستتر به وأن تختفي به ولا تؤذي المسلمين بذلك؟ إن الريح الكريهة لا يؤذى بها المسلمون، وأيضا الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم كما لا يخفى. قال ولا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، كره من خلقا رضي منها غيره. قوله يفرك يبغض، قال فركت المرأة زوجها أي وفركها زوجها أي أبغضها، أي أبغضها. فكلمة يفرك يبغض، فالشاهد أن النبي قال إن ترك منها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعتم فإن صفات الكمال لا تكاد تجتمع في امرأة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم عليهما السلام. وقد علمنا أن النبي أيضا قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما معنى هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء إنه من الإبل من النوق واحد في المئة، تلك الناقة التي تجدها مريحة في ركوبها، إذا أمرتها بالإسراع أسرعت وبالتوقف توقفت. تلك التي لبنها دار وغزير، أكلها قليل، صبورة في المسير، ذات خلق هادئة الطباع. في 101 إذا رأيت من النوق ناقة توافقك في كل ما تريد. فكذلك بنو آدم، الرجال يندر أن تجد في شخص ذكاء وفهما وأدبا وورعا ودينا وشجاعة وإقداما ووصلا للرحم وحرصا على العلم الشرعي عبادة في وقتها وإغاثة ملهوف يتلهف، وكذلك إعانة للناس على الخير. في 101 فإذا كان هذا كما ذكر فالنساء من باب أولى. إذا كان الرجال هكذا يندر أن تجد صاحبا تتوافر فيه كل الصفات التي تحبها أنت، لا بد أن تجد فيه خلل. في الغالب تجد فيه خللا، تجد نشيطا في دنيا وخلوقا، لكن أحيانا تجد كسلا عن الصلاة، وهذه بلية، تراه مصليا ولكن في خلق حدة، تراه مصليا وخلقه طيب وترى خلقه طيبا لكن لا يغيث ملهوفا. فالناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. صدق الله إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى خذ العفو؟ من معنيها خذ العفو من أخلاق الناس. هذا شجاع خذ شجاعته، هذا كريم خذ كرمه. هذا الرجل وصول للرحم خذ منه وصل الرحم، ذكي في باب خذ منه الخاصة التي نبغ فيها واترك له ما سوى ذلك أو قومه حتى ينصلح حاله. هذا والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.